بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
مجموعة رسائل وفتاوى في مسائل مهمة تمس إليها الحاجة العصر لعلماء نجد الأعلام من مطبوعات صاحب الجلالة السعودية ومحيي السنة المحمدية الإمام عبد العزيز آل سعود ملك الحجاز ونجد وملحقاتها، الطبعة الأولى في سنة 1346 هجرية، مطبعة المنار بمصر. رسالة في الاتباع وحظر الغلو في الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله ابن عبد اللطيف إلى من يراه الإخوان، سلك الله بنا وبهم صراطه المستقيم وثبتنا على دينه القويم وأعاذنا من الأهواء والطرق المفضية بسالكها إلى طريق الجحيم، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأما بعد، فالباعث لهذه النصيحة إقامة الحجة على المعاند والبيان للجاهل الذي نيته وقصده طلب الحق ولكنه ابتلي بالوساوس والغرور. فاعلمونا وفقنا الله وإياكم أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وهو ما جاء به من البرهان والنور. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة هي الشرك. هامش، الفتنة في أصل اللغة المحنة والابتلاء بما يشق على النفس، بما يشق على النفس فعله أو تركه، ومنه قوله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وقوله: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وتفسر بما وقع من الفتون، بما يقع به الفتون والإفتان من الشرك والكفر والشهوات. وقد فسرت في آية النور التي أوردها الشيخ هنا بالكفر أو بإظهاره لأنها نزلت في المنافقين. انتهى الهامش، ونعود إلى النص. وفرض الله علينا الإخلاص في العبادة واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل لأحد شيء من الأعمال إلا بالقيام بهذين الركنين: الإخلاص والمتابعة. فالإخلاص أن يكون العمل لله، والمتابعة أن يكون متبعا لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن كل عبادة حدها الشرعي ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من غير اضطراب عرفي ولا اقتضاء عقلي. ليست العبادة ما درج عليه عرف الناس ولا ما اقتضته مقاييسهم وعقولهم، لها حد يقف المؤمن والخائف من عقاب الله عنده، وهو ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: من أحدث شيئا ليس عليه أمرنا فهو رد. هامش، أي مردود عليه لا يقبل. والحديث رواه الإمام أحمد ومسلم باللفظ الذي باللفظ الأول هنا، ورواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه بلفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. انتهى الهامش، ونعود إلى النص. وما خرج أحد عن شريعته وطريقته إلا سلك إحدى الطريقتين، إما جفاء وإعراض، وإما علو وإفراط. وهذه مصائد الشيطان التي يصطاد بها بني آدم، ولهذا حذر سبحانه عن الغلو، فقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وفي الآية الأخرى: لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فلما من الله سبحانه على المسلمين في آخر هذه الأزمان التي اشتدت فيها غربة الدين باجتماع المسلمين ورد لهم الكرة، ولما شعثهم بإيمان يدعوهم إلى دين الله وإلى طاعته بماله ونفسه ولسانه، وهدى الله بسبب ذلك من هدى من البادية وعرفهم الإسلام ورغبهم فيه ودانوا به، وهو من أعظم النعم عليهم وعلى المسلمين عموما أن هداهم لدينه وعرفهم به وأخرجهم من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإسلام وطاعة ربهم، وعرفهم دينهم الذي خلقوا له وتعبدهم الله سبحانه وبحمده به، وقد كانوا قبل ذلك في جاهلية جهلا وضلالة عمياء. أشقى الناس في الدنيا من عاش منهم عاش شقيا، ومن مات منهم ردي في النار. فالواجب علينا وعليكم معرفة هذه الأحكام والقيام بحق الله تعالى في ذلك، وشكر نعمته وشكر نعمه عليكم، ولا تكونوا كالذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إلى قوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوههم وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن عباس رضي الله عنه: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والشناعة. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. والآيات في النهي عن التفرق في الدين والاختلاف كثيرة، لكن القصد التنبيه على ما يلقيه الشيطان ويزينه للناس من التفرق والاختلاف، والذي قصده الله والدار الآخرة. ورد ما صدر وما سمع إلى كتاب الله وسنة رسوله. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ولا هنا عمل إلا بدليل وبرهان يطالب به صاحب العمل. وقد بلغني عن بعض من غره الغرور الطعن في العلماء ورميهم بالمداهنة وأشباه هذه الأقاويل التي صدت أكثر الخلق عن دين الله، وزين لهم الشيطان بسبب ذلك الطعن في الولاية بأمور حقيقتها البهتان والطعن بالباطل. وقد علمتم ما جاء به صلى الله عليه وسلم وفرضه من السمع والطاعة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يستثن سبحانه برا من فاجر. ونهى صلى الله عليه وسلم عن إنكار المنكر إذا أفضى إلى الخروج عن طاعة ولي الأمر، ونهى عن قتالهم لما فيه من الفساد، وعن عبادة بن الصامت قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعنا، وكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في مكرهنا ومنشطنا وأسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. أخرجاه في الصحيحين. وقوله ألا ننازع الأمر أهله دليل على المنع من قتال الآئمة إلا أن يروا كفرا بواحا، وهو الظاهر الذي قد باح به صاحبه. فطاعة ولي الأمر وترك منازعته هي فصل النزاع بين أهل السنة وبين الخوارج والرافضة. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وعن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وعن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية.
فذكر في هذا الحديث البيعة والطاعة، فالخروج عليهم نقض للعهد والبيعة، وترك طاعتهم ترك للطاعة. وبهذه الأحاديث وأمثالها عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، وعرفوا أنها من الأصول التي لا يقوم الإسلام إلا بها، وشاهدوا من يزيد بن معاوية والحجاج ومن بعدهم خلى الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز أمور ظاهرة ليست خفية، ونهوا عن الخروج عليهم والطعن فيهم، ورأوا أن الخارج عليهم خارج عن دعوة المسلمين إلى طريقة الخوارج. ولهذا لما حج ابن عمر رضي الله عنه مع الحجاج وطعن في رجله قيل له أن أبايعك على الخروج على الحجاج وعزله وهو أمير من أمراء عبد الملك بن مروان، غلظ الإنكار عليهم وقال لا أنزع يدا من طاعة، واحتج عليهم بالحديث الذي تقدم ذكره. فإذا فهمتم ذلك فاشكروا نعمة الله عليكم بما من به من إمامة إسلام تدعوهم إليه ظاهرا أو باطنا مما سمعتم، وصدقه الفعل من بذل المال والسلاح والقوة وإعانة المهاجرين لأجل دينه لا لقصد سوى ذلك. يعرف ذلك من عرفه، ولا يجحده إلا منافق مفارق بقلبه ونيته ما اعتقده المسلمون وقاموا به. وأما الطعن على العلماء فالخطأ لا يصل منه أحد، والحق ضالة المؤمن، فمن كان عنده علم يقتضي الطعن فليبينه جهارا، ولا يخص الله لومة لائم حتى يعرفوا حقيقة الطعن وموجبه. واحذر التنادي في الضلالة والخروج عن الجماعة، فالحق عيوف والباطل شنوف، والشيطان متكئ على شماله يدب ويدب بين الأمة بالعداوة والشحناء، عياذا بالله من فتنة جاهل مغرور أو من خديعة فاجر ذي بهاء وفجور يمير به الهوى، ويزين له الشيطان طريق الغواوة والردى. والله أسأل أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الرسالة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. من سعد بن حمد بن عتيق إلى من يصل إليه هذا الكتاب من إخواننا من أهل الأرطاوية والغطاط وغيرهم من عتيبة ومطير وقحطان وغيرهم من إخواننا المسلمين، نور الله قلوبنا وقلوبهم بنور العلم والإيمان، وجعلنا وإياهم من أتباع السنة والقرآن، وأعاذنا وإياهم من زيغ القلوب ونزغات الشيطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وأنزل عليه الكتاب المبين، وجعله هدى للمتقين وشفاء ورحمة للمؤمنين وحجة على المبطلين، وضمن الرحمة والسعادة والفلاح والهدى والفوز بالجنة والنجاة من النار لمن اتبعه وعمل بما فيه، وتوعد من خالفه أو أعرض عنه بأنواع من الوعيد. قال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال بعض السلف تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل به ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، وبما أمر الله به في كتابه ومما أمر الله به في كتابه المبين وأوحاه إلى رسوله الأمين، الحث على الاجتماع على الدين والاعتصام بحبله المتين واتباع سبيل المؤمنين واجتناب ما ظنه الله سبحانه من أخلاق من ظنهم في كتابه من أهل التفرق والاختلاف والمشاقة له ولرسوله ومخالفة أهل الصراط المستقيم، قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال بعض المفسرين: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. وقد ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله الله عليكم. ومن أعظم أسباب التفرق والاختلاف والعدول عن طريق الحق والإنصاف ما وقع في كثير من الناس من الإفتاء في دين الله بغير علم والخوض في المسائل العلم بغير دراية ولا فهم. فإن الله تعالى قد حرم القول عليه بغير علم في أسمائه وصفاته وشرعه وأحكامه، وجعل ذلك قريبا للشرك الذي هو أعظم المحرمات. هامش بل عده المحقق ابن القيم أشد من الشرك، لأن الشرك كفر قاصر على صاحبه، والقول على الله بغير علم كفر متعد ضرورة إلى الناس. راجع تفسير الآية له في مدارج السالكين. ومن أدلة كون القول على الله تعالى بغير علم شرك قوله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. انتهى الهامش. ونعود إلى النص. كما قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون في آخر الزمان من قبض العلم بذهاب أهله وظهور الجهل واتخاذ الناس الجهلة المفتين بالفتوى المضلة. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: إن الله لا يقبل العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبل العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقد قال تعالى في هذا الصنف من الناس: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. ومن امتحله بعض هؤلاء الجهلة المغرورين الاستخفاف بولاية المسلمين والتساهل بمخالفة إمام المسلمين والخروج عن طاعته والافتيات عليه بالغزو وغيره. وهذا من الجهل والسعي في الأرض بالفساد بمكان، يعرف ذلك كل ذي عقل وإيمان. وقد علم بالضرورة الإسلامية أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. وأما الخروج عن طاعة أولي أمر المسلمين والافتيات عليهم من أعظم أسباب الفساد في البلاد والعباد، والعدول عن سبيل الهدى والرشاد. وقد قيل: تهدى الأمور بأهل الرأي إن رشدت وإن تولت فبالأشرار تنقاد، لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا صلاح إذا جهالهم سادوا. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأنا أمركم بخمس: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قلب شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وفي الحديث: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ومن ذلك ما وقع من غلاة هؤلاء من اتهام أهل العلم والدين ونسبتهم إلى التقصير وترك القيام بما وجب عليهم من أمر الله سبحانه وكتمان ما يعلمونه من الحق. ولم يدر هؤلاء الجهلة أن اغتياب أهل العلم والدين والتفكه بأعراض المؤمنين سم قاتل وداء دفين وإثم واضح مبين. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. شعر: أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم، أو سدوا المكان الذي سدوا، ومن ذلك ما التزموه وألزموا به غيرهم من أعراب المسلمين من ترك سكن البادية والتزام الحضر وإنشاء العمران والبنيان وتشديد في أمر العمائم والعدوان على كثير من أهل الإسلام والتوحيد بالضرب الشديد والهجر والتهديد إلى غير هذا من الأمور التي خرجوا بها عن حكم العقل والعدل والإنصاف، وانتظموا بها في سلك أهل الجهل والظلم والاعتساف، وهم مع ذلك يحسبون أنهم مهتدون ويزعمون أنهم مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وهذه الأمور ونحوها يكفي في ردها مجرد الإشارة والتنبيه دون بسط القول فيها واستقصاء الأدلة على ربها. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ولا تكونوا كالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ونسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، ويجنبنا موجبات غضبه وعذابه الأليم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الرسالة الثالثة من إملاء الشيخ محمد ابن عبد اللطيف آل الشيخ والشيخ عبد الله ابن عبد العزيز الأنقري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بعث محمدا بالهدى ودين الحق على حين فترة من الرسل، فهدى به إلى أقوم المناهج وأوضح السبل، فشرع الشرائع وبين الأحكام، ولم يقبضه إليه حتى تم شرعه وكمل. فمن أراد الله سعادته اكتفى بهديه عن سائر الشرائع والنحل، ومن قضى أو انقضى عليه بالشقاء صدف عن ذلك وعدل. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها يوم العرض من كل كرب وأجل. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الخلق وخاتم الرسل، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين حازوا قصد سبق الفضائل بالعلم والعمل. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى لما من على بادية مجد في آخر هذا الزمان بالإقبال على تعلم دين الإسلام والعمل به، وكثر ذلك فيه ما انتشر، ورأى الشيطان منهم قوة في ذلك وحرصا على الخير، يئس منهم أن يردهم على حالهم الأولى التي انتقلوا منها، فأخذ في فتح أبواب من أبواب الشر حسنها لهم وزينها وجعلها لهم في قالب القوة والصلابة في الدين. وأن من أخذ بها فهو المتمسك بملة إبراهيم، ومن تركها فقد ترك ملة إبراهيم، وهذا هو المعهود من كيد اللعين، كما أشار إلى ذلك العلامة ابن القيم رضي الله عنه في إغاثة اللهفان، فإنه ذكر أن الشيطان لعنه الله يشم قلب العبد، فإذا رأى فيه كسلا سعى في رده عن الدين بالكلية، وإن رأى فيه قوة سعى في حمله على مجاوزة الحد والزيادة على ما شرعه الله ورسوله. وإذا أخبر بالأمر المشروع قال له الشيطان: ما يكفيك هذا، فإن الواجب عليك شيء غير هذا. هذا معنى كلامه رحمه الله تعالى. إذا علم هذا فمن الأمور التي أدخل على الإخوان وفقهم الله أنه غلظ أمر الأعراب عندهم حتى صار منهم من يعتقد كفرهم مطلقا ومنهم من يرى جهادهم حتى يلتزموا سكن القرى. والجواب عن هذا أن تعلم أيها المنصف الذي مراده الحق أن الواجب علينا وعلى جميع المسلمين رد ما تنازعنا فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله، ولا يرد ذلك إلى محض الجهل والهوى أو استحسان العقل والأقلسة الفاسدة. ونحن نطالب من قال ذلك بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله أو نقل عن الخلفاء الراشدين والصحابة المهديين أو من تبعهم من أئمة الدين، فإن كان اعتمادهم فيما توهموه من إلزام البادية بالسكنى في القرى على مطلق وجوب الهجرة، فنعرفك عن حقيقة الهجرة الواجبة بالشرع المطهر، فنقول الهجرة تجب من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام على من لم يقدر على إظهار دينه. فإن كان المحل الذي فيه الأعراب تظهر فيه شعائر الشرك وتفعل فيه المحرمات وتترك فيه الواجبات، فإن الهجرة تجب من ذلك المحل إلى بلاد تظهر فيها شعائر الإسلام، سواء كان ذلك في بادية أو حاضرة. وأما البادية التي الذين هم في ولاية إمام المسلمين وهم مع ذلك ملتزمون شرائع الإسلام من الإتيان بأركان الإسلام الخمسة وترك الشرك والكفر ولا يظهر فيهم شيء من نواقض الإسلام، فلا تجب عليهم الهجرة إلى القرى ولا يجوز إلزامهم بذلك. ومن ألزمهم بذلك ورآه دينا فقد شرع في الدين ما لم يأذن به الله، قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، أي من أحدث في ديننا وشرعنا زيادة لم نشرعها. فمن قال قولا أو عمل عملا لم يشرعه الله ورسوله فهو مردود عليه كائنا من كان. وقال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ومن نسب إلزام بادية المسلمين بسكن القرى إلى دين الله ورسوله فقد افترى وضل. نعم تستحب الهجرة في حقهم، والحالة هذه لما يترتب على ذلك من حضور الجمع والأعياد وغير ذلك من غير إكراه على ذلك، فافهموا حكم الهجرة ومن تجب عليه، وقولوا بعلم ودعوا الجهل والهوى واستحسانات العقول. وإن أردتم الدليل على ما قلناه فانظروا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه وأصحابه وحالهم مع أعرابهم الموجودين في عصر النبوة وما بعده، فإنهم لم يلزموهم بسكن القرى. فإن كان عند أحد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم فليوجدناه ونقبله على الرأس والعين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة الطويل الذي رواه مسلم في صحيحه في أعراب المسلمين، فإنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على سرية أو جيش إلى قوله ثم ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الحديث. فدل الحديث على أنه قد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أعراب ولم يلزمهم بالهجرة. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي النبوي في أواخر الوفود فصل في قدوم وفد بني عبس.
من فضلك تابع بقية المادة.